بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في درسنا الأخير عن غزوة أحد، كنا نستعرض أحداث هذه الغزوة، وانتهينا منها إلى الغزوة المرتبطة بها والتي تسمى غزوة حمراء الأسد. ووعدنا بأن نذكر أحداث هذه الغزوة الثانية التي هي ذيل لغزوة أحد في درسنا اليوم. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحد مساء السبت، وبات تلك الليلة هو وأصحابه العائدين إلى المدينة المنورة يداوون جراحاته. كانوا ما بين رجل جريح مشدود، يعني يعاني كما سمعنا وعلمنا. في صباح اليوم الثاني، صباح الأحد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو، ويقول: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال معنا بالأمس. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه الذي كان معقودا في غزوة أحد، فأعطاه لعلي رضي الله تعالى عنه. وسرعان ما استجاب القوم لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا، وهم ما بين مجروح وموهون ومشجوج، نعم، لم يتح لهم أن ينظروا إلى أوضاعهم وإلى جراحاتهم. خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون إلى أين. مضى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجاوز المدينة بمقدار 10 أميال، وصل إلى مكان اسمه حمراء الأسد، فعسكر هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان الوقت ليلا، وأشعلوا نيرانا عظيمة في ذلك المكان. في تلك الأثناء مر بالمسلمين رجل مشرك، نعم، اسمه معبد الخزاعي، كان يومئذ لا يزال من المشركين، ورأى حالة المسلمين، تركهم ومضى متجها نحو مكة. في الطريق رأى المشركين وهم يزمجرون وهم منتشون بالنصر الذي رأوه أنه قد حقق لهم، وكانوا يتراوضون فيما بينهم، يتشاورون أن يعودوا إلى المدينة ليجهزوا على المسلمين وعلى رسول الله، وكأنهم خطأوا أنفسهم في رجوعهم من المدينة وهم منتصرون. فلما رأوا معبدا آتيا من جهة المدينة سألوه: ما وراءك يا معبد؟ نعم. فقال: ويحكم، لقد رأيت المسلمين حنقا شديدا عليكم وقد جمعوا جموعا كثيرة لكم وهم ماضون متجهون لقتالكم. معبد الخزاعي يصف شيئا رآه وكان مشركا، فداخلهم الرعب من هذا الكلام وعادوا مسرعين متجهين إلى مكة. ولبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان 3 أيام في حمراء الأسد، ثم إنه عاد أدراجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هذه نسميها غزوة ثانية، هي ذيل لغزوة أحد. وكما علمتم نحن الآن نستعرض الحدث التاريخي فقط، منهجنا كذلك، نستعرض الواقعة التاريخية ثم نعود إلى هذه الواقعة التاريخية بالدراسة والتحليل واستنباط المبادئ وربما الأحكام. طيب، تعالوا نعد إذن إلى أحداث غزوة أحد من أولها. ما الذي نستفيد من أحداث هذه الغزوة الفريدة من نوعها، وما الذي نجده فيها من الأحكام والمبادئ التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها؟ مرة أخرى أيها الإخوة، نجد أنفسنا أمام مبدأ التشاور الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد التمسك به في كل ما يحتاج إلى تشاور، يعني في كل ما لم ينص البيان الإلهي على حكمه بشكل واضح. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه فاستشارهم، وقد سمعوا بما عزمت عليه قريش وبالجموع الكثيفة التي توجهوا بها إلى المدينة، ورأينا أن فيهم من أشار بالخروج لملاقاتهم خارج المدينة، وهم عبارة عن الشباب الذين لم يتح لهم أن يسعدوا بغزوة بدر، ومنهم وهم الشيوخ، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول من ارتأى البقاء في المدينة، فإذا داهم المدينة عدو قاتلوه على ضواحيها. لكن نلاحظ هنا شيئا لم نلاحظه في استشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عدة الحرب ولبس لأمته يعني درعه، ندم الذين أشاروا عليه بالخروج، وكأنهم لاحظوا أنهم استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يريد، فقالوا يا رسول الله لقد رجعنا عن رأينا، فإن شئت لا نخرج. المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا لم يستشر، نعم، واتخذ قراره وقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يعود حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في الأمر. لماذا أشارهم في بادئ الأمر ثم إنه أعرض عن آرائهم الثانية والتي ارتأوها من بعد؟ لأن الإمام المسلمين مكلف هنا لا سيما في حالات الحرب بشيئين، بالاستشارة ثم بعد ذلك باتخاذ القرار، باتخاذ القرار. وهذا نفهمه من قول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله، هنالك مشورة يليها العزم، وطبعا الحكم واضح في هذا. فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عدة الحرب وتهيأ لها وخرج عازما على القتال، عاد مرة أخرى فنكص وغير، يفهم من ذلك أنه موقف ضعف وأنه موقف تخاذل. وهذا المعنى دل عليه كتاب الله وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله، وهذا تنفيذ الحكم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده ونفهمه. الأمر الثاني ما لاحظناه من أن للمنافقين في هذه الغزوة مشهدا بارزا، وحسبكم من ذلك موقف عبد الله بن أبي بن سلول، خرج مع المسلمين في بادي الأمر ولم يكن من رأيه الخروج كما علمنا، حتى إذا خرج الجمع من المدينة المنورة انخذل عن المسلمين ومعه ما لا يقل عن 300 شخص من أتباعه، من أجل أن يفت في عضد المسلمين ويدخل بذلك الضعف والوهن في نفوسهم وأعصابهم. موقف سيء جدا جدا اتخذه المنافقون. الواقع أن هذه الغزوة لها دور كبير في إبراز نفاق المنافقين وتمحيص المؤمنين عن المنافقين. صحيح كما قلنا في الدرس الماضي، المنافق يقضى في حقه في دار الدنيا بأنه مسلم ما دام أنه يظهر الإسلام ويؤدي الأمور التي لا بد منها لتحقق معنى الإسلام في كيانه، ولكن في الوقت ذاته يشاء الله عز وجل أن يمحص المسلمين عن طريق الفتن، عن طريق الابتلاءات. في حالة الابتلاءات يتجلى نفاق المنافقين وصدق المؤمنين. المنافق دائما ما الذي يجعله يندمج مع المسلمين ويظهر فيما بينهم كأنه واحد منهم؟ يدفعه إلى ذلك غاية واحدة، أن ينال المغانم التي ينالها المسلمون، وأن يتقي المغارم التي يبتعد عنها المسلم. هنالك مغارم المسلم يكون في منأى عنها يستفيد، وكذلك هنالك مغانم ينالها المسلمون، فهم يشتركون مع المسلمين في مغانمهم، وإذا وجدوا أن مغرمة ستدور رحاها عليهم يبتعدون حتى لا يقعوا في هذه المغارم. الباري سبحانه وتعالى له حكم، قد نتبين البعض منها وقد لا نتبين البعض منها، أنه يرسل بين الحين والآخر في المسلمين مصائب ابتلاءات. هذه الابتلاءات لها دور كبير. ما هو هذا الدور؟ تمحيص، تمييز المسلمين عن المنافقين. قد بين الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام أكثر من موضع، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في هذه الغزوة. طيب، شيء ثالث، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نستعين بموالينا اليهود؟ وكأنه يذكره بالوثيقة التي تنص على أن أهل المدينة يجب عليهم جميعا على اختلاف دين أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن مدينتهم. هذا ينطبق على اليهود كما ينطبق على المسلمين، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم تجاهل هذا الذي كان موجودا في الوثيقة فعلا، وقال: لا أستعين بمشرك على مشرك. سمى اليهود في هذه الحالة مشرك. الواقع بالنسبة كلمة مشرك لها معنيان، معنى اصطلاحي لا ينطبق إلا على المشركين الذين يعبدون الأوثان ولا يقال عن أهل الكتاب مشركين، معنى عام يشمل الكتابين يعني يشمل الكافرين جميعا. نعم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المعنى العام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه سعد فيما يرويه ابن سعد في طبقاته: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. طيب، على ما يدل هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال البعض: هذا يدل على أن المسلمين إذا اتجهوا إلى رد عدوان نعم أحدق بهم لا يجوز لهم أن يستعينوا بغير المسلمين أيا كان. ولكن جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية قالوا: هذه المسألة داخلة في حكم الإمامة والسياسة الشرعية، يعني نحيل هذا الأمر إلى بصيرة ولي أمر المسلمين. فإن اعتقد ولي أمر المسلمين أن هؤلاء الذين جاءوا يعرضون خدماتهم ليكونوا عونا للمسلمين على أعدائهم، إذا وثق ولي أمر المسلمين بأنهم صادقون وبأنهم مخلصون فيما قد يعرضون، يجوز لولي أمر المسلمين أن يستعين بهم سواء في الحروب أو فيما دون ذلك. أما إذا لم يثق ولي أمر المسلمين بهم فلا يجوز. الدليل على هذا أن الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنص على أن أهل المدينة كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد في الدفاع عن المدينة. هذا نظريا الكلام مكتوب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كرئيس دولة وجد أن المصلحة تقتضي أن لا يستعين بما في لزوم. نعم. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح كما سنجد إن شاء الله، وعندما اتجه إلى حنين للقتال آنذاك بعد فتح مكة، كان بحاجة إلى مزيد من الأسلحة. سمع أن عند صفوان بن أمية أسلحة، وكان صفوان بن أمية مشرك، فذهب رسول الله إليه وطلب منه أن يعيره كمية من الأسلحة التي عنده. قال له: غصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مردودة. إذن النبي استعان بغير المسلمين، طبعا لا بالقتال، بما دون القتال يعني أسلحة استعارها منه. فدل ذلك كما ذهب الشافعية وكثير من الفقهاء الآخرين إلى أن المسألة في هذا تعود إلى بصيرة إمام المسلمين، لأنها مسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. هذا حكم فقهي هام ينبغي أن نفهمه ونتبينه. أمر آخر نقف عنده أيضا من الأهمية بمكان أيها الإخوة: هذان الطفلان سمرة بن جندب ورافع بن خديج جاء يتسابقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل بدء القتال يوم أحد. كل منهما يريد أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جنديا في تلك الغزوة. نعم. وأي غزوة؟ غزوة تفوح منها رائحة الموت، المسلمون عبارة عن 700 شخص والمشركون 3000. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الواحد منهم لأنه ربما أكبر سنا من الآخر، ثم جاء الثاني يشكو ويقول: والله يا رسول الله إني لأصرع سمرة بن جندب. نعم. فأجازهما. الغريب أيها الإخوة المضحك أن محترفي الغزو الفكري وما أكثرهم وما أكثر المخدوعين بهم من المغفلين المسلمين في بلادنا ماذا يقولون في تفسير هذه الظاهرة؟ طفلان يتسابقان إلى حلبة الموت. يقولون صرف أن الإنسان العربي في الجزيرة العربية كان ينشأ آنذاك في ظل الحروب دائما، الحروب لا تكاد تقع والدماء لا تكاد تجف مما بين القبائل، ودائما أصوات السيوف والرماع ونحو ذلك كأنها أغنيات في آذان العرب آنذاك منذ نعومة أصفارهم. فالطفل عندما ينشأ في هذا المجتمع يجد أن الحروب أمر تتوق إليه نفوسهم وتتفق مع أهوائهم، لأنهم ربوا في مجتمع نعم هذا شأنه، هكذا يقولون وهكذا يحللون ظاهرة تحليل نفسي. طيب، ولا يعني تجد أنهم يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم عن هذه الظاهرة الأخرى. عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وهم رجال كبار، نعم انخذل ومعه 300,000 من إخوانه فارين هاربين يولون الأدبار. أين هي هذه الظاهرة التي يحللونها من موقف هؤلاء المنافقين؟ يوم تبوك وسنتحدث عنه، كثيرون هم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجو صيف والحر شديد، قال قائلهم لا تنفروا في الحر يا أخي، ما في غير الوقت هذا، بس منفير تراجع. وين الكلام اللي عم يحكوا هؤلاء الناس؟ طيب في غزوة بدر عندما ولى صناديد المشركين الأدبار هاربين وكأنهم جمزان، أين هي هذه الظاهرة التي يذكرها نعم معترفو الغزو الفكري؟ هذا الكلام طبعا يعني كلام مضحك، لكن المؤسف من وراء هذا الشيء المضحك أن في المسلمين مغفلين إلى درجة الحمق ينطلي عليهم هذا الكلام. خالد بن الوليد ألم يفر من معركة عثاتها؟ كان في مقدمة الفارين، ومتى ظهر استبساله؟ عندما دخل الإسلام. عندما دخل الإسلام استبسال من أين جاءه؟ من أنه كان يلتذ عندما يطرق باب الموت، لأنه وهو يطرق باب الموت يتمثل أمامه قول الله تعالى ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هذا لم يكن موجودا في كيانه ومشاعره قبل أن يدخل الإسلام. الأمر الآخر أيها الإخوة، حال المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء يلفت النظر، وهو يرتب الميمن في الجيش والميسرة والقلب، نعم، ويضع الحامية من وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين في الرابية التي نعم عند جبل أحد. هذا الترتيب الذي لاحظناه وتفاصيل ذلك موجودة في كتب مفصلة السيرة، على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على البراعة العسكرية في كيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نشك في هذا أبدا، لكن ينبغي أن نتمم الأمر فنقول هذه البراعة العسكرية هي ثمرة نبوة رسول الله، أي أن الله عز وجل متعه بهذه البراعة العسكرية لأنه نبي ورسول، ولأن الله عز وجل حمله مهمة الدفاع عن الإسلام وحمله مهمة مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. عندما يكون هذا الإنسان مكلفا بهذا، إذن فمن حكمة الله أن يكرمه بهذه القدرات وبهذه الملكة التي كان يتمتع بها رسول الله، هذا شيء. ولكن الشيء الأهم من هذا أننا نلاحظ من خلال وصية رسول الله للحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين. نلاحظ من وصيته أن الوحي قد أنبأه بما سيحصل عندما قال لتلك الحامية: إن رأيتمونا انتصرنا فلا تشركوننا في النصر ومغانمه، وإن رأيتمونا قتلنا فلا تعيننا، يعني ابقوا في أماكنكم حتى آذن لكم بالنزول. وأكد لهم رسول الله هذا. على ما يدل هذا الأمر الذي وقع نقيضه فيما بعد؟ يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نبئ من قبل مولاه سبحانه وتعالى بهذا الذي سيحصل. نعم، وهو يحمل معنى من أهم المعاني التي يعرفها المسلمون، وهي ضرورة انقياد الجنود لا سيما في المعارك لقرارات قادتهم دون أي تساؤل عن الكيفية وعن العلة وما إلى ذلك. هذا شيء واضح. قد نقول: طيب، فلماذا خالف أولئك الناس وصية رسول الله؟ 50 رامي بعض منهم خالفوا كما رأينا، وكانت هذه المخالفة سببا لما قد حصل من بعد. الجواب: أولا، كانت المسألة مخالفة في الظاهر، ولكنها كانت اجتهادا منهم في الحقيقة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتمونا انتصرنا فلا تشتركوا معنا، يعني في مغانم النصر، كلام واضح. لكن مع ذلك قال قائلهم: طيب، النبي قال هذا الكلام خوفا من أن يكون هنالك تكون هنالك جيوب للعدو تتربص بنا، لكن ها نحن ننظر فنرى القوم فروا وولوا الأدبار، انتهى الإشكال، ما عاد في حرب. اجتهاد خاطئ. وهل كان يحق لهم ذلك؟ يبدو أنه لم يكن يحق لهم ذلك. لكن هل المسلمون ولو كانوا صحابة معصومين؟ لا مانع للمعصومين، وهذا الخطأ مغفور لهم، وسنجد ما يدل على مغفرة الله لهم في آيات نزلت في سورة آل عمران بعد قليل. نعم. طيب، هنا أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى. تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بسيف وقال: من يأخذه بحقه؟ فانبرى لذلك أبو دجانة وقال: أنا يا رسول الله. أخذ السيف وعاد يتبختر إلى مكانه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه إعلانا منه بأنه قد وضع الموت نصف عينيه. دل ذلك على أن الاستكبار المحرم، بل هو يعني من أخطر المحرمات، وهو منبع المحرمات الاستكبار، وهو السبب في إخراج الباري عز وجل وطرده إبليس من جنته. نعم، دل ذلك على أن هذا الاستكبار في كل الأحوال ممنوع إلا في حال واحد، عندما يكون الإنسان المسلم في مواجهة عدو لله عز وجل وعدو للمسلمين. هنا الاستكبار إذا بدا من المسلمين ليس على الله، وإنما هو على هذا العدو، والاستكبار على المستكبر صدقة وإن لم يكن هذا حديثا، ولكنه حق كلام صحيح. نعم، ومن جملة الوسائل المعنوية التي ينبغي أن يتخذها المسلمون للانتصار هذا المظهر. هو في شكله استكبار، التبختر هذا مظهر من مظاهر الكبر، لكنه في حقيقته حرب نفسية يواجه بها المسلم أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجميل الأسلحة بنقوش الفضة لا حرج فيها، في حين أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الأواني الفضية أو المفضلة حتى إذا كان يخرج منها شيء مهم، نعم لا يجوز ذلك. لكن الأسلحة المفضلة لا حرج فيها. لماذا؟ لأنها تبعث في نفس من يستعملها القوة والجرأة وارتفاع الرأس، كل هذا لا مانع منه، نعم السبب الذي ذكرته لكم. وأساس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. أترون أن أبا دجانة كان يستكبر على الله؟ لا، أبو دجانة كان ينتشي لأن رسول الله قبل أن يعطيه سيفا. أبو دجانة كان ينتشي افتخارا لأنه جندي في ساحة الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا التباهي، هذا التباهي محمود جدا. لذلك الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا يقول في السطر الأول؟ ومما زادني شرفا وتيها، تيها لك تيه ممنوع، تيه تباهي يعني، لا هذا تيه من نوع آخر وله مصدر قدسي. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يحق لنا جميعا أن نتباهى أيها الإخوة بأننا من هذا القبيل، نحن نقف تحت هذا اللواء ونحن أعزة. أيما عزة؟ بعبوديتنا لله، بذل عبوديتنا لله. نعم. طيب، هنا نصل إلى لب الحدث ولباب الدرس الذي ينبغي أن نستفيده من غزوة أحد. لكأن الله عز وجل جعل من غزوة أحد مناورة بالأسلحة الحقيقية، من أجل أن يقطف المسلمون من هذه الحرب الدروس ولو كانت سلبية. الأمور السلبية ربما نعم ترسخ في المسلمين دروسا إيجابية أهم من الأحداث الإيجابية. غزوة أحد تنقسم إلى شطرين. الشطر الأول، وقد كانت مظهر الشطر الأول من هذه الغزوة كان مظهرا لنصر نادر عجيب لا يقل عن نصر المسلمين في غزوة بدر، إن هي إلا ساعة. واندحر المشركون وولوا الأدبار وانتهوا. 3000 أدخل الله في قلوبهم الرعب من 700 شخص كما تعلمون. هذا هو الشطر الأول. وتركوا وراءهم ما تركوه من غنائم وما إلى ذلك. نعم. طيب، الشطر الثاني يتمثل في أول الشطر الثاني يتمثل في الخطأ القاتل الذي وقع فيه ثلة من أولئك من يعني الحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمي ظهور المسلمين. عرفتم الخطأ ماذا كان؟ عدد الذين أخطأوا حوالي 25 شخص، كل الرماة 50، ليس الكل نزلوا، نصف يمكن، نعم، وبقي رئيسهم عبد الله بن جبير لم ينزل. كانت نتيجة هذه الغلطة أن تحول النصر، لا أقول خلال ساعات، خلال دقائق، إلى هزيمة تامة. الباري سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب. هو الذي لفت قلب خالد بن الوليد وعينيه إلى ذلك المكان الاستراتيجي الذي كانت ترابط به حامية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح تقريبا فارغا. فتحول وعاد يلتف حول المسلمين من بعيد إلى أن وصل إلى تلك الرابية هو ومن معه، نعم، فعلوها وقتلوا البقية الباقية من المسلمين فيها، نعم، وتوجهوا بالسهام والنبال إلى ظهور المسلمين وهم يتصورون أنهم في نشوة النصر، نعم، الذي أكرمهم الله عز وجل به. وقتل من قتل من المسلمين، ووقع رسول الله على شقه وكسرت رباعيته وشج وجهه، وانتشر بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، نعم. كل ذلك حدث في الشطر الثاني من هذه الغزوة. هل هنالك إشكال فيما وقع؟ الباري عز وجل أجاب في سورة آل عمران، وصف أسباب النصر في الشطر الأول وأسباب الهزيمة في الشطر الثاني، قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ثم قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم من؟ الرسول عليه، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، سبحان ربي، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، إلى آخر ما وصف البيان الإلهي وأسكت بذلك، نعم، ألسنة المنافقين. ما الذي نريد أن نقف عليه من خلال دراسة هاتين الظاهرتين؟ النصر السريع التام الذي أكرم الله به هذه القلة، ثم الخذلان العجيب الذي جاء على أعقاب ذلك. السر واضح أم لا أيها الإخوة؟ السر يبينه لنا في هذه التجربة درسا للصحابة من بعد ودرسا لنا نحن إلى قيام الساعة. عندما ينتشر خطأ كهذا الخطأ في صفوف الجيش، في صفوف المسلمين، ينبغي أن يتوقعوا مثل هذا الأمر. طيب يا أخي، هذول قلة، أبو 30-40، نعم، والجيش يبلغ 700. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه رشاش من هذا الأمر، الرسول ما أخطأ، لكن السنة الإلهية تقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سنة رب العالمين. أريد أن أسأل أيها الإخوة، وما أكثر من يتساءل اليوم: أين هو نصر الله للمسلمين؟ أين هو غيرة الباري عز وجل على دينه؟ نحن نرى ما يحل اليوم بالمسلمين. قارنوا بين غلطة 25 أو 30 أو 40 من أصحاب رسول الله غلطة اجتهادية، وأخطاء المسلمين اليوم لا سيما في الجيش. نعم، قارن. إذا قارنا فلسوف نجد أن مقتضى ما فعله الله عز وجل بالمسلمين آنذاك ومقتضى ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أخطاء أولئك الآخرين، مقتضى ذلك أن تقصف بنا الأرض، أليس كذلك؟ مقتضى ذلك أن لا نجد قائمة تظهر للمسلمين في هذا العصر، لأنك تستطيع أن تغمض عينيك وتتصور، لا أقول الأخطاء، الخطأ يطلق على تصرف غير مقصود للإنسان، لا بل أقول ما أكثر ما يتعمده المسلمون من انتهاك لحرمات الله، من تضييع لشرائع الله وشعائر الإسلام، واستخفاف بدين الله عز وجل. تخيلوا وتصوروا ذلك وأنتم تعرفون. طيب مقتضى ما فعله الله بالمسلمين يوم أحد أن يهلك المسلمين في حرب 67. قال لي أحد الجنود الآتين، قال عندما عدنا نعم نفر بشكل كيفي، قيل لنا يلا رجعوا بشكل كيفي، كنا عائدين أدركتنا الصلاة في مكان فأقمنا الصلاة، يعني جماعة متدينين، وصلينا لا أدري الظهر أم العصر. وقال مرت بنا فئة من الخبراء الأجانب، كان عندنا آنذاك خبراء أجانب من جهة شرقية يعني من الاتحاد السوفيتي آنذاك، وقفوا ينظرون إلينا ونحن نصلي، انتظروا حتى إذا انتهينا. قال أحدهم لماذا تصلون؟ إن الإله الذي تصلون له لم ينصركم. قلت له لهذا الذي أخبرني، كان عليكم أن تقولوا نحن نصلي له لأنه لم يهلكنا، لأنه لم يأمر الأرض الذي نمشي فوقها أن تبتلعنا. نحن نعلم أن منطق العدالة الإلهية بل الرحمة الإلهية تقتضي أن يخسف بنا الأرض، لسنا أهلا للنصر، لكن الباري مع ذلك أبقانا أحياء. نعم لم يخسف بنا الأرض، فنحن نصلي شكرا له أنه يعني تجاوز عن غلطتنا بلا بل أخطائنا الكثيرة الكثيرة. وهذا الكلام ينبغي أن لا ننساه أيها الإخوة بشكل من الأشكال. غزوة أحد فيها درس، وأي درس للمسلمين في هذا العصر؟ غزوة أحد بشطريها تحمل الجواب لهؤلاء المتدللين على الله والذين يظلون يسألون في إلحاف أين هو نصر الله للمسلمين، وها نحن مسلمون وأولئك غير مسلمين وكذا وكذا. كثيرا ما تسمعون هذا السؤال، درسوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرسوا ما وقع للمسلمين في غزوة أحد في النصف الأول وفي النصف الثاني، تعلمون الجواب عن هذا السؤال. يقول قائلهم طيب وهدنك كفر نهائيا، الجواب أيها الإخوة ذكرته مرارا وتكرارا وكتبته، وكأن في الناس من لا يريدون أن يسمعوا الجواب المنطقي لأنهم يريدون أن يعزفوا دائما على الإشكال وأن يفروا من جواب الإشكال. وأنا أجيب، وإن كان هذا سيجعلنا نتأخر في الوصول إلى نهاية هذه الغزوة. هنالك سنة ربانية أجملها البيان الإلهي بقوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا الكلام نقرأه أم لا؟ ماذا يعني؟ يعني أن أناسا بذلوا جهدا، بذلوا العرق في سبيل أن يكونوا لأنفسهم قوة حضارة علم، بذلوا كل الوسائل التي توصلهم إلى هذا الأمر. ما هي عادة رب العالمين بالنسبة لهؤلاء الناس؟ يوفقهم، يوصلهم إلى ما يبتغون لأنهم بذلوا العرق وبذلوا الجهد في هذا الصدر. هؤلاء العالم الغربي الحضارة التي يرثوها ورثوها هكذا براحة وبدون تعب، أم بذل آباؤهم وأجدادهم تعبا ونصبا شديدين وبذل أحفادهم وأولادهم مثل ذلك، صحيح ولا لا؟ فعادة رب العالمين أن يعطيهم نتائج جهودهم في دار الدنيا. فإذا رحل الناس إلى الله وقام الناس لرب العالمين، أنتم خلاص أخذتوا كل شيء في دار الدنيا، أنتم ما بدكم. أما المسلمون الذين يتدلون على الله ويقولون لماذا لم ينصرنا الله، في هنالك حضارة اسمها الحضارة الإسلامية، كثفت الحضارة الغربية، الحضارة الساسانية، الحضارة الرومانية، اليونانية، صحيح أم لا؟ العلوم الإسلامية التي استفادها الغرب من الشرق، طب، هندسة، فلك، كل العلوم نبعت من هنا. طيب الواقع، الجزيرة العربية قبل مجيء سيدنا رسول الله كانت عبارة عن أشخاص متخلفين، كسالى، لا يفكرون لا بعلم لا بحضارة لا بقانون ولا بشيء، أليس كذلك؟ ما بدأ في الوقت الذي كان الغرب يسعى جاهدا لأن يجتاز سلم العلو إلى الحضارة إلى القوة إلى العلو. طيب ما الذي نقل عرب الجزيرة العربية وما حولها من التخلف والكسل وما تعرفون طفرة إلى الشموخ وإلى العلو وإلى العلوم والحضارة وما إلى ذلك؟ الإسلام، أليس كذلك؟ خلال أقل من 25 سنة نهضة الاقتصادية العمرانية، العلوم، القوة، تعشق العلوم والمعارف، كل ذلك تم بفضل ماذا؟ بفضل الإسلام. يعني لم يبذلوا جهدا كالذي بذله أولئك الناس، لكن الإسلام انتشله طفرة من أودية التخلف والجهل وما إلى ذلك إلى صعيد القوة والحضارة. اليوم إذا أخذ هؤلاء المسلمون يتبرمون بالإسلام ويملون من هذا الإسلام ويسيل لعابهم على الحالة والحضارة التي عند الآخرين، ما عاد بدون إسلام، بدون حداثة، بدون علمانية، بدون إلى آخر ما هنالك، شو المنطق بيقتضي؟ أنتوا لحالكم شو بيقتضي؟ إلهم رب العالمين. طيب تفضلوا رجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنه، تفضلوا رجعوا. إذا كان في لكم جهود بذلتموها بعيدا عن الإسلام، مو بواسطة الإسلام، مثل هذول اللي باذلين جهودهم، تفضلوا خذوا ثمرات جهودكم. أما إذا كانت قواكم، حضارتكم، علومكم، كل ما تتمتعون به، غناكم، ثمرة لارتباطكم بالإسلام وتمسككم به، فتفضلوا. ما بتكون الإسلام، هاتوا وارجعوا بقى إلى ما كنتم فيه. هل سليم الكلام ولا لا؟ هذا ما يقوله الله عز وجل، نعم، في معكم تبيانه للمسلمين الذين يتبرمون بإسلامهم والذين يتدللون على الله على الرغم هذا. اهدن ككفار ليش عم ينتصروا؟ اقرأ كتاب الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، شوفوا أعماله إذا بذلوا جهد وهم فيها لا يبخسون. أنا ضربت مثل، فليفقهه وليسمعه كل عاقل. أسرة مكلومة وقعت في براثن الفقر والمرض والعدم، نعم، في العراء مر بها رجل شهم كريم غني، نعم، موسى، داخلته الشفقة لهذه الأسرة، أخذ هذه الأسرة ومضى بها إلى دار فارهة واسعة، أسكن هذه الأسرة في هذه الدار الفارهة، طبب مرضاه، أكرم أفرادها بالمال، أجرى عليها جعالي، متعها بكل ما كانت محرومة منه. الأسرة يعني سرت خلال سنة سنتين ثلاثة وانبسطت. بعدين الغنى والترف جعل سكر يطوف برأسها، صار ما عاد عندهم هذا الإنسان، نسيوا فضله عليهم، صاروا يتكبروا عليه، صاروا ما عاد يتعرفوا عليه. بيجي يمر عليهم عشان يسألهم بحاجة لشي كذا، أخذوا يلتفتون إليه مشمئزين مستكبرين عليه، مين أنت شو؟ شو المنطق بيقتضي؟ بينهم طيب، إذا أنتم أصبحتوا مالكم بحاجة، تفضلوا لكم، تفضلوا خرجوا من بيتي للبيت اللي أنتوا عمرتوه إذا كنتوا عمرتوه. بيجوز بقى واحد منهم شو يقول له؟ يروح هدول التانين اللي ساكنين ببيوتهم ما تقلعون، بيقولوا هذيك اللي ساكنين ما أنا أعطيت، اشتغلوا وبذلوا جهدا وعرقا فهم يسكنون في جهودهم التي بذلوها ويتمتعون بجهودهم التي بذلوها، أليس كذلك؟ هذا هو واقع المسلمين اليوم وهم يتبرمون بإسلامهم. لكن انتوا شو كنتوا لولا الإسلام الذي انقاد له أجدادنا بالأمس وصدقوا مع الله عز وجل في التمسك به؟ كنت اليوم لا شيء، أليس كذلك؟ إذن الواقع، سنتمم الحديث عن غزوة أحد إن شاء الله وأحكامها في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور يا عزيز ويا غفور. اللهم يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمر، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهد التائهين والضالين يا رب العالمين، اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، أودعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب. في ختام مجلسنا ودعائنا والتجائنا إليك، نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلا، وأنت ربنا الغني عن الشرح والبيان المطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، والحمد لله رب العالمين.